السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، أحبابي الكرام، على مدار حلقتين كاملتين اتكلمنا فيهم عن سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الصحابي الكريم قارئ القرآن الذي كان يأثر الناس بحسن تلاوته، وما هي إلا آيات يسيرة تخرج من فم هذا الرجل إلا وترى الجميع قد أصابه الخشوع. لا ننسى أبدا عمر رضي الله عنه ويقول لأبي موسى: شوقنا ربنا يا أبا موسى، شوقنا ربنا، أي بقراءتك القرآن. ولا ننسى أبدا أن الرجل كان يصلي وراء أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فكان يقول: والله كم تمنيت أن يصلي الركعة الأولى بالبقرة كاملا لما أجد من حسن صوته. لا ننسى أبدا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حلاوة هذا الصوت اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم طيلة الليل يقف بجوار بيت أبي موسى الأشعري يستمع لقراءته رضي الله عنه، ويقول له: والله لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. برضو مش هننسى أبدا في حياة أبي موسى الأشعري عمله بالقرآن، مش كان قارئ للقرآن وبس، ده كان قارئ للقرآن وعالم بالقرآن عامل به. يأتيه الرجل ويقول: حفظ ولد القرآن، فيقول: ويحك، ليس من حفظ القرآن من وعاه عن ظهر قلب، ولكن حفظ القرآن من عمل به. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه اللي حول القرآن إلى منهج أخلاقي سلوكي تربوي يعيش به بين الناس، فكان رضي الله عنه لا ينام إلا وهو مرتديا لسرواله لبنطلون يخشى أن تنكشف عورة وهو يستحي من الله. كان إذا أراد الاغتسال حنى ظهره حياء من الله سبحانه وتعالى. دي أخلاق حملت القرآن. وجدنا أبا موسى الأشعري صاحب الخلق والأدب والحكمة والعلم رضي الله عنه. وجدنا في أبي موسى حرصه على تعليم الناس القرآن ورجاؤه من وراء ذلك وجه الله سبحانه وتعالى. وجدنا ان هو في السفر حريص على قراءة القرآن واقراء الناس القرآن. نجد في الكوفة بعد صلاة الفجر قسم الناس الى صفوف، ثم قسمهم بعد ذلك الى حلقات يطوف عليهم رجلا رجلا يعلمهم القرآن. وكان من اكثر عمال عمر رضي الله عنه او الولاة في زمان عمر رضي الله عنه تعليما للناس القرآن، حتى انه عد من ختم القرآن على يديه فكانوا زهاء 300 نفس كلهم قد ختموا كتاب الله سبحانه وتعالى. دي كانت حياة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مع القرآن. وقلت أنا مش بحكي قصص عن الأنبياء، أنا بحكي مواقف تربوية نستفيدها أنا لا أحكي قصص عن الصحابة فقط، أنا مش بحكي قصص بس، لا أنا بطلع مواقف تربوية تفيدنا في حياتنا وتفيدنا في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حبيت تكون الحلقة الثالثة المتممة لسيرة سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهتكون رسالة لحملة القرآن بعد ما تكلمنا عن حمل أبي موسى الأشعري لكتاب الله عز وجل، حبه لكتاب الله، عن قراءته لكتاب الله، عن تعليمه لكتاب الله، عن صوته الرائع لكتاب الله عز وجل. هنتكلم بعد ما شفنا إزاي كانت علاقة أبي موسى الأشعري مع القرآن، عايز اوجه بقى 10-15 رسالة لحملة القرآن في زمننا. الناس اللي حملت القرآن، حفظت القرآن، الناس اللي ما شاء الله لا قوة الا بالله من الله عز وجل عليها بالقرآن. خدوا بالكم، كونوا اهل القرآن حقا، كونوا اهل القرآن حقا. اهل القرآن حقا لهم صفات، لهم صفات هنقدر ناخدها بفضل الله سبحانه وتعالى من أبي موسى الأشعري على مدار حلقتين اللي فاتوا، ونبدأ نحط احنا بقى النهاردة بعض رؤوس الأقلام السريعة لحملة القرآن في زمننا. أولا، اطلبوا بالقرآن وجه الله سبحانه وتعالى، وعلموا القرآن مخلصين لله سبحانه وتعالى، لا تريدون بذلك ثناء من الناس ولا دنيا ولا شهرة. ولا تنسوا يا أهل القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أول ثلاثة تسعر بهم القرآن، وما ننساش أبدا إن من بينهم واحد كان حامل كتاب الله عز وجل. عايز أبدأ، قبل ما أبدأ عايز أقول، القرآن أحبابي الكرام ده كتاب الله سبحانه وتعالى. إما أنه يرفعنا الأعلى عليين أو العياذ بالله هينزل ببعض الناس إلى أسفل سافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن حجة لك أو عليك، يا إما ليك يا إما عليك، يا ترى القرآن لينا ولا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا القرآن، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. أنت هتترفع بالقرآن ولا والعياذ بالله ستوضع بسبب القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله وراء ظهره ساقه إلى النار. يطرحنا مين؟ القرآن سلاح ذو حدين، إما إن إحنا نأخذ بالقرآن حق الأخذ ويكون القرآن ده بالفعل يعني نعم القائد لنا فيرفعنا إلى أعلى عليين، وإما والعياذ بالله نتركه وراء ظهورنا لا نعمل به فنكون بسببه والعياذ بالله في أسفل سافلين. النبي قال لنا القرآن يليك يعليك، يا يرفعك يا يضعك. مين اللي القرآن هيضعهم؟ احنا شفنا ابو موسى الاشعري ازاي القرآن رفعه، عايزين نعرف الان مين اللي القرآن ممكن والعياذ بالله يضعهم. واحد في يوم من الايام علم الناس القرآن او كان بيقرأ القرآن لا اخلاصا لوجه الله سبحانه، وانما كان يصنع ذلك من باب ثناء الناس. اول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة، من بينهم قارئ القرآن عالم به ويؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها فيقول فما عملت فيها، فيقول اي رب تعلمت فيك القرآن وعلمته، فيقال كذبت ولكنك قرأت ليقال قارئ. انت كنت زمان بتقرأ وعمال بقى ايه مش عارف تعمل ايه علشان الناس تقول يا سلام ده مفيش بعد كده. زمان وانت بتصلي كنت بتتظاهر بالبكاء مش خشوعا ولا خشية لله، ولكن كنت بتعمل كده رجاء ثناء الناس عليك، الناس يقولوا الشيخ ده خاشع وكذا وكذا وكذا. سبحان الله، فأمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار عافاني الله إياكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تعلموا القرآن وسألوا الله به الجنة. ده الهدف الأساسي بتاعنا، احنا بنطلب بالقرآن من الله عز وجل أن ننال الجنة. تعلموا القرآن وسألوا به الله سبحانه وسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه أقوام يسألون به الدنيا. الناس دي تعلمت القرآن عشان حاجة واحدة بس، تنال الدنيا، تأخذ حظها من الدنيا من ثناء الناس وكلام الناس ويعني وحسن الثناء والكلام من الناس. عافاني الله وإياكم من هذا الصنف. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن قارئ القرآن يقرأه ثلاثة أو يتعلمه ثلاثة، رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يأكل يقرأه لله. واحد بيقرأ القرآن عشان يقرأ عايز فلوس كما سيتبين لنا الآن، واحد بيقرأ القرآن علشان الشهرة والصيت ويبقى معروف في كل مكان والناس تشاور عليه والناس تقطع نفسها علشان مين اللي عشان الشخص ده يصلي يوم تراويح السنة دي، وده يدفع مبلغ وده يدفع مبلغ والأخطر هيروح. سبحان الله، ورجل يقرأه لله. فأول حاجة لازم تكون واضحة معانا يا أهل القرآن، اقرأوا القرآن وأقرئوا الناس القرآن وعلموا الناس القرآن مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى. اثنين، اوعى في يوم من الايام تكون من الصنف عافاني الله واياكم من اللي هو بيتاكل بالقران، انه واخد القران تجاره، واخد القران بالنسبه له سلعه، هو القران بالنسبه له فلوس. متى اتى القران بالاموال بقى كويس، بقى من اهل القران. لو في يوم من الايام الدنيا ضاقت عليه خلاص، اعرف واحد اسال الله ان يهدينا ويهديه، خد القراءات العشر وعمل وسوى الكلام ده عشان يبقى مشهور ويبقى معاه فلوس ويبقى كذا وكذا. لما بدأ الناس يتعلموا على ايديه، سبحان الله، اللي طلب القرآن من اجل الدنيا او من اجل المال بيبقى باين عليه. فبدأت الناس كلها لما عرفوا ان هو معاه اسانيد ومعاه اجازات ومش عارف معاه ايه، بدأت الناس تتجمع عليه. اول ما عينوا من اخلاقه وسلوكه وتصرفاته وافعاله واقواله بدأت الناس تنفض عنه. في البداية الختمة مش عارف ب10,000 جنيه، اللي يجي ياخد اسناد او اجازة مش عارف ب5-6-8,000 جنيه، وده بكذا وده بكذا، اللي كان يجي يكلمه بالفلوس. فكانت النتيجة الناس بدأت تنفر منه، تنفر تنفر تنفر. سبحان الله، بعد فترة لما لقى الناس نفرت ومعادش حد بيجي يقرأ عليه القرآن، كانت النتيجة ساب تماما القرآن وساب تماما المساجد وساب تماما تعليم القرآن، ودلوقتي راح شاف الوظيفة تانية يشتغل فيها وخلاص. فبقول له يا ابني ليه ده، انت كنت من اهل القرآن. قال لي يا عم مش جايب همه. سبحان الله، عافاني الله وإياكم. واحد بيبص ان القرآن ده سلعة، متى كانت رائجة بين الناس بتجيب فلوس والكلام ده، احنا من اهل القرآن، السوق بتاعها وقف نشوف غيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا القرآن فكل حسن، وسيجيء أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. يتعجلون أجره، احنا عايزين فلوس، هاتوا فلوس قصاد التعليم، مفيش فلوس يبقى مفيش تعليم، مش هنبقى من أهل القرآن، عافاني الله وإياكم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران بن حسين قال: من قرأ القرآن فليسأل به الله، ليس له من وراء القرآن إلا وجه الله سبحانه وتعالى، فليسأل به الله، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. يبقى واحد، خليك مخلص أثناء تعلمك أو تعليمك لكتاب الله عز وجل. اثنين، اوعى في يوم من الأيام يكون القرآن بالنسبة ليك سلعة، خلي القرآن بالنسبة ليك شيء بيقربك من الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، اوعى في يوم من الأيام تضيع أخلاق القرآن، اوعى في يوم من الأيام تضيع أخلاق القرآن، وإلا ما قيمة القرآن وأنت لا تعمل به، أي ما الأجر الذي سيأتيك أنت من وراء القرآن وأنت لا تعمل به وأنت مضيع لأخلاق القرآن. إيه القيمة النهاردة لإنسان يقول أنا من أهل القرآن؟ إيه قيمته وسط الناس وبيقول أنا من أهل القرآن ولسانه يكذب؟ عافاني الله وإياكم. إيه قيمته والعياذ بالله، عافاني الله وإياكم، يبقى عامل دار تحفيظ كبيرة جدا جدا جدا، وبيجعلها ذريعة إنه يكلم دي ويقف مع دي ويعمل علاقة مع دي، عافاني الله وإياكم، بحجة إحنا بنعلم الناس القرآن. ويا ما رأينا أقوام كانوا بهذه الصورة، عافاني الله وإياكم، أخلاقهم في قمة البذاءة، عافاني الله وإياكم، أولاده أصلا بيكرهوه من بذاءة لسانه، ويقول أنا من أهل القرآن وتلاقوه بيقرأ في مياسم أو بيعمل أو بيسوي، عافاني الله وإياكم من هذا الصنف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: متى كان حامل القرآن غير عامل بأخلاق القرآن هؤلاء هم وقود النار، عافاني الله وإياكم. معهم كتاب ربنا بيحثهم على الأخلاق وبيحثهم على مكارم الشيم وعلى القيم العظيمة، ومع ذلك هو لا يعمل بهذه القيم. إذن قيمة هذا الإنسان عند الله لا صفر، لا مش صفر، ده تحت الصفر كمان. اسمعوا الحديث ده، حديث عجيب، رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، يظهر الإسلام والتجارة تبقى في كل مكان. قال: ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن في عز، طبعا الجهاد قائم والتجارة قائمة، واقع مليان رفاهية. قال: ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ قرأوا القرآن قلوبهم مليانة كبر، قلوبهم مليانة عجب، قلوبهم مليانة غطرصة، قلوبهم مليانة اختيال على الناس والعياذ بالله، قلوبهم مليانة أمراض، قلوبهم مليانة أمراض. ينزل القرآن لا يؤثر على هذه القلوب، ينزل القرآن لا يؤثر على هذه الأبدان، ينزل القرآن ولا يؤثر على هذه الأخلاق، ينزل القرآن ولا يؤثر في هذه الطباع. القرآن بأخلاقه في واد، وهذا الإنسان الذي يقرأ القرآن في واد آخر تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ثم قال لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك من هذه الأمة وهم وقود النار يوم القيامة. وقود النار يوم القيامة لأن القرآن، لأن هم ما خلوش القرآن يهذب أخلاقهم أو يهذب طبعهم أو يهذب سلوكياتهم. متى كان قارئ القرآن سيء الخلق لا قيمة له. في سنة من السنوات كنا عاملين مسابقة كبيرة جدا جدا من القرآن، دخلت بنت، بدأت أختبرها، بدأت أن أنا أسألها، بدأت بالأسئلة السهلة والبسيطة، ونظرا لأن المستوى ده كان مستوى كبير جدا، هو المستوى الأول هو حفظ القرآن كاملا، دخلت البنت بدأت أسألها أسئلة سهلة بسيطة أتدرج معاها لحد ما سألتها سؤال يعني صعب شوية. خلاص انتهت الأسئلة بتاعتها، الخمس ست أسئلة بتاعتها انتهت، وهي خارجة قالت لفظ سيء جدا. خرجت بره سبحان الله علشان أسألها إيه اللفظ اللي قالته ده، أتبين هو اللفظ اللي أنا سمعته ده صح. فأفاجأ إن هي واقفة مع البنات أو اللي كانوا جايين معاها من مكتب التحفيظ وبتقول ألفاظ في قمة السوء. إيه قيمة حفظ القرآن في هذا الوقت؟ لا قيمة له عندنا عند الله عز وجل الآن. وهذه البنت حاملة لكتاب الله عز وجل بهذه الأخلاق السيئة وبهذه الألفاظ اللي أولاد الشوارع ما يقولوهاش. قلت سبحان الله، فعلا حامل القرآن هو الذي يتأدب بأخلاق القرآن، هو ده حامل القرآن الحقيقي الذي يرفع عند الله سبحانه وتعالى، ده الإنسان اللي ربنا عز وجل يكرمه. يبقى لازم نتمسك بأخلاق القرآن، القرآن لازم يهذب أخلاقنا ويزيل الأمراض القلبية اللي موجودة في قلوبنا. ده إذا أردنا بالفعل أن نرتقي بالقرآن وأن يرفع الله قدرنا بالقرآن. أربعة، أن نعمل بهذا القرآن زي ما كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: ويحك ليس من حفظ القرآن من وعاه عن ظهر قلب، ولكن حفظ القرآن من عمل بالقرآن. أحباب الكرام، ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن لينا علشان نعمل به، مش علشان إن إحنا نهمل العمل بهذا القرآن. عايز أقول لكم حديث وبعد كده أعلق عليه، حديث خطير جدا. الحديث رواه أبو جمعة الأنصاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنا ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، معنا معاذ بن جبل عاشر عشرة، مجموعة من الصحابة كان منهم معاذ بن جبل. فقلنا يا رسول الله، هل من قوم أعظم منا أجرا؟ في ناس أعظم منا أجرا، آمنا بك واتبعناك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يمنعكم، أن أنتم تكونوا من أعظم الناس أجرا؟ رسول الله بينكم والوحي ينزل فيكم، ولكن أعظم الناس أجرا قوم يأتون من بعدي يأتيهم كتاب بين لوحين، يعني المصحف، ويؤمنون به ويعملون بما فيه، أولئك أعظم أجرا. أولئك أعظم أجرا، اللي جرهم فعلا بتتضاعف. ناس جم من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جالهم القرآن، ما شافوش النبي، ما لم يعينوا الوحي وهو يتنزل على رسول الله، ما شافوش الزمن ده، ما شافوش زمن الطاعة والإيمان ده، ولكن وجدوا في زمن الفتن، وجدوا في زمن البلاءات والمحن، ومع ذلك جاءهم القرآن، أخذوا القرآن، قرأوه، تعلموه، عملوا بما فيه. النبي قال: أولئك أعظم أجرا. أعظم أجرا إن احنا نقرأ القرآن علشان نعمل بما فيه. ما ينفعش أبدا بحال من الأحوال تكون علاقتنا بالقرآن إن أنا في وادي وأوامر القرآن في وادي، إن أنا في وادي ونواهي القرآن في وادي، أنا حافظ في سورة النور: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وأنا أول واحد أطلق بصري. ما ينفعش القرآن يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا وأنا أول واحد لساني سليط على كل الخلق. ما ينفعش القرآن يقول: وإذا ما غضبوا هم يغفرون وأنا أغضب وأسيء الخلق وأسيء التعامل وأسيء التصرف. ما ينفعش القرآن يقول الله فيه: كل عبادي يقول التي هي أحسن والناس لا يسمعون مني إلا أسوأ الكلام وأسوأ الألفاظ. القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى للعمل. القرآن ربنا يقول فيه: لا تأكلوا الربا، يبقى خلاص الربا حرام. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تقربوا الزنا، يبقى الموضوع منتهي، خلاص انتهت. دي أوامر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا أنزل القرآن كده. وأعظم الناس أجرا عند الله عز وجل الناس اللي هتؤمن بالقرآن، مش كده وبس، بل وتعمل بما في القرآن. في حديث رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار. المقاريض اللي هي المناشير، تخيل الشفة تطلع قدام كده وعمالة تتقطع بمنشار، والمنشار ده من نار. تخيل منشار الحديد بيبقى صعب جدا، طب هو في شدة الحديد وهو من نار، يعني ماذا يصنع في الوجوه وماذا يصنع في هذه الشفاه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء هم خطباء أمتك، الذين يقولون ما لا يفعلون، يقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. دول خطباء الأمة، دول حملة القرآن، اللي يقرأ كتاب الله عز وجل ولا يعمل بما فيه. شفتوا مصيره بقى عمل ازاي؟ ده حاله في قبره إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. أحباب الكرام، يا أهل القرآن، القرآن ربنا عز وجل أنزله للعمل، اوعوا في يوم من الأيام تضيعوا هذا العمل. بل من أعجب ما قرأت في هذه الجزئية بالذات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة حلتان لا تقوم لهما الدنيا وما فيها. قرأ القرآن وعمل بما فيه. قال صلى الله عليه وسلم لما قال له حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم يا حذيفة. قال: فما أصنع يا رسول الله؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. لاحظوا ان كل الاحاديث دي بتكلم على جزئية مهمة جدا، ان احنا نتعلم القرآن واهم حاجة نعمل بما فيه. بل من اعجب ما قرأت ما رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتاني آثيان فأخذ بضبعي وقال لي انطلق انطلق، فانطلقت فمررت على رجل مضجع على قفاه، واحد نائم على ظهره، وعلى رأسه رجل معه حجر، يأخذ الحجر فيضربه على رأسه فتنفلق الرأس، الرأس تتكسر نصين ويتدهده الحجر، يجري الحجر يطلع وراه بسرعة يجيبه، فلما يجيب الحجر يضربه على دماغه للمرة التانية وللمرة الثالثة، وهذا حاله إلى قيام الساعة، يضربه على دماغه الحجر يجري الحجر تلتئم الرأس يتلتئم، على ما يجيب الحجر ويجي الرأس التئمت يضربه تاني تنفلق الرأس. فقال النبي للملكين من هذا؟ قال هو هذا هو الرجل الذي أتاه الله القرآن فهو ينام عنه بالليل ولا يعمل به بالنهار. ينام بالليل عن القرآن ملهوش ورد في قيام الليل، وبالنهار لا يعمل بهذا القرآن. كانت النتيجة هذا عذابه في قبره إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. يا أهل القرآن، أنزل الله تبارك وتعالى القرآن للعمل، فإياكم أن تعطلوا العمل. اوعوا في يوم من الأيام تكونوا ممن أقام حروفه وضيع حدوده، مش عايزين أبدا نكون كده، بل الأصل عندنا ما أمرنا الله عز وجل في كتابه إحنا هننفذ ونطبق، سمعنا وأطعنا، ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه خلاص سمعنا وأطعنا، هنبعد عنه ده إذا أردنا بالفعل أن يرفعنا القرآن عند الله عز وجل في أعلى عليين. خمسة، أوعوا في يوم من الأيام يا حملة القرآن تعطلوا أحكام القرآن وتلجأوا إلى غير شريعة القرآن وتحتكموا إلى أحكام لم ترد لا في القرآن. أوعوا في يوم من الأيام تعملوا كده. يا أمة محمد، هذه نصيحة والله ما أبتغي بها إلا وجه الله، أوعوا في يوم من الأيام تحتكموا لغير القرآن أو تلجأوا لتشريعات مخالفة للقرآن أو لأحكام جاء القرآن بمعارضتها. الأصل إن إحنا دايما بنلجأ إلى أحكام القرآن، نأخذ هذه الأحكام لنطبقها، نأخذ هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد بالفعل أنه يعرف ليه الأمة الآن بتاكل في بعضها، ليه الأمة الآن بتاكل في بعضها، ليه الأمة الآن قسمت وكل قسم من هذه الأقسام بياكل في التاني، ليه النهاردة الأمة مزقت وكل جزء بيقسم في التاني وبيعمل مشاكل مع التاني. قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة من حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. عرفتوا احنا ليه في مصر مختلفين؟ عرفتوا العالم العربي ليه مختلفين بينهم من بعض؟ عرفتوا ليه مش عارفين يتفقوا على كلمة واحدة حتى ولو كانت نصرة للقدس؟ عرفتم ليه أنهم اتفقوا على ألا يتفقوا؟ عرفتم ليه؟ لأن تعطيل القرآن وتعطيل السنة أدى بعد ذلك إلى أن يجعل الله عز وجل بأس الأمة فيما بينها. المشكلة كانت في القرآن، فعلاقتنا مع القرآن أثرت على حياة أمة كلها. متى تعود الأمة وترجع الأمة للقرآن يصلح الله سبحانه وتعالى حالها. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادس أمر عايزين نوجهه رسالة قوية لأهل القرآن، ونوجهها عامة لأبناء دعوتنا ولأبناء الطير الإسلامي كله ولمسلمين في شتى بقاع الأرض. أوعوا في يوم من الأيام يا طلبة العلم يشغلكم حاجة عن القرآن، أوعوا في يوم من الأيام تنشغلوا بالفقه عن القرآن أو تنشغلوا بالسيرة عن القرآن أو تنشغلوا بأي علم من العلوم الشرعية عن القرآن، بل ليكن البداية لتكن البداية بالقرآن والنهاية بالقرآن، وما بين البداية والنهاية قرآن. طلعوا العلوم الشرعية من القرآن اعتمادا على القرآن. أوعوا في يوم من الأيام تنشغلوا بأي علم شرعي متى مدى أيا كان قدره، أوعوا في يوم من الأيام تنشغلوا به عن القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حديث عجيب، قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم والطبراني ورجاله رجال الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. الأشرار يطلعوا فوق والأخيار والعياذ بالله ينكل بهم، ويفتح القول ويخزن العمل. يبقى الكلام كثير أما العمل فلا يوجد. قال ويقرأ القوم المثناة، والناس هينشغلوا بالمثناة الكلمة غريبة شوية زي ما انتوا استغربتوا الآن. فقال الصحابة: يا رسول الله، وما المثناه؟ قال: هو ما استكتب سوى كتاب الله عز وجل. هيجي عليهم أوقات هينشغلوا بعلوم شرعية اتكتبت عن القرآن. النبي قال لنا ان ده من أشراط الساعة، وهو سبب من أسباب هلاك الناس. تلاقي طالب العلم مشغول بعلم الجرح والتعديل وهو لا يحفظ شيء من كتاب الله، يبقى سهل عليه جدا يطلع يشتم العلماء والمشايخ ويتطاول عليهم. سهل عليه ليه؟ لأن القرآن لم يؤدبه، القرآن لم يهذبه، لأنه بعيد تماما عن القرآن. نجد بعض الناس سبحان الله يبدأ بعلم الفقه ودراسة الفقه واختلاف العلماء والرد على العلماء، يطلع يشتم في أي حد وشاف إن كل الناس جاهلة وهو الوحيد اللي عالم. ليه؟ القرآن لم يهذبه. اوعوا في يوم من الأيام يكون ده حالنا، اوعوا في يوم من الأيام يكون ده واقعنا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان بيعلق على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة فيقول: مثناه الكتب المذهبية المفروضة على المقلدين التي صرفتهم مع تطاول الزمن عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو مشاهد اليوم مع الأسف مع جماهير المتمذهبين، وفيهم كثير من الدكاترة والمتخرجين من كليات الشريعة، فإنهم جميعا يتدينون بالتمذهب ويجيبونه على الناس حتى العلماء منهم، وهم مع ذلك من أبعد الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الألباني: حتى إن قائلهم قال: كل آية، شوفوا والعياذ بالله كلام النبي، هتطلع علوم الناس تتمسك بها قوي لدرجة إن العلوم دي لو خلفت آية مش هيسيب العلوم، ده هيسيب الآية. حتى قال قائلهم هو أبو الحسن الكرخي الحنفي، يقول في كلمته المشهورة: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا أي في المذهب فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ، فقد جعلوا المذهب أصلا والقرآن والسنة تبعا للمذهب. هي دي الكارثة. اوعوا في يوم من الأيام، اوعوا في يوم من الأيام يكون ده حلنا. سبعة، البعد عن القرآن والجفاء عنه. اوعوا يا أهل القرآن، يعد عليكم يومين ثلاثة أربعة ما تقرأوش قرآن. اوعوا يا أهل القرآن، يعد عليكم شهر وما افتحلوش كتاب ربنا عز وجل. فضلا أن أقول أن من رمضان اللي فات دي كانت آخر مرة نمسك فيها مصاحف. اوعوا يكون بينكم وبين القرآن جفاء، اوعوا يكون بينكم وبين القرآن بعد، اوعوا يكون ده منهجكم أو دي طريقتكم. بل الأصل القرآن ده عامل يعني زي المية، ما نقدرش نستغنى عنها. المية حياة للبدن والقرآن حياة للقلب، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه. اوعوا يبقى بينكم وبين القرآن جفاء ولا تغلوا فيه. اوعوا تجفوا في القرآن يا أهل القرآن ويكون بينكم بين القرآن جفوة بعد وطول مسافة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد عليها أمسكها، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. لو أصبح في بعد مسافة بيننا وبين القرآن، العشر أجزاء اللي تحفظ زمان هيتنسوا، والخمستاشر جزء اللي تحفظ زمان هيتنسوا. تعاهد القرآن بكثرة القراءة وقراءته الدائمة، زي ما قلت لكم سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان له ورد ليلي بالقرآن لا يتركه أبدا، لا في سفر ولا في حضر. حتى ذكرت ليكم أنه حتى في وقت الجهاد وهو بيجهز الصفوف للجهاد كان يصلي بهم الظهر ثم يجلسهم حلقا يقرئهم القرآن حتى وهو في الجهاد. وهو مسافر يجلس هو ابن مسعود ذات يوم ليستريح بعد طول سفر بالليل، فيرى الناس مشغولين بالدنيا، وأما هو فيقول ابن مسعود: تعالى يا ابن مسعود لنقبل نحن على كتاب الله سبحانه وتعالى. اوعوا في يوم من الأيام يبقى بيننا وبين القرآن جفوة. تمانية، اوعوا في يوم من الأيام ما تصلوش بالليل بالقرآن. يا أهل القرآن اوعوا في يوم من الأيام تعدى عليكم ليلة لا تصلون فيها بكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن عمر رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإن لم يقم به نسيه. طول ما أنا بصلي النوافل بتاعتي بحفظي إن شاء الله تفرق معنا كتير جدا، فارق كبير جدا. اللي حافظ خمس أجزاء هو النهاردة بدأ من أول الأحقاف كده، من أول بلاش ركعتي الفجر عشان السنة فيها كل يا أيها الكافرون كل الله أحد، من أول سنة الظهر وإحنا زين سنة الظهر يقرأ فيها من أول الأحقاف، على بالليل يكون خلص له جزء مثلا بعد ما يكون خلص النوافل كلها، بعد ما صلى قيام الليل بتاعه خلص له جزء ونص اللي ربنا عز وجل قدره عليه. ده الانسان اللي ما ينساش القران ابدا. مشايخنا وعلمائنا اللي تربينا على ايديهم كنا دايما نقول لهم ازاي ربنا عز وجل يرزقنا حافظه قويه لكتاب الله عز وجل، فكانت دايما النصيحه الاساسيه صلي بالليل بالقران بالحفظ اللي انت حفظته لا تنساه ابدا. شيخنا حسان ربنا يا رب يشفيه ويعافيه هو وكل علمائنا يا رب ويرضهم الينا سالمين غانمين ان شاء الله تبارك وتعالى. علمائنا الشيخ حسان كان دايما يقول لي عايز يا ابني ربنا يثبت القران في قلبك صلي النوافل بالورد بتاعك، الورد اللي انت بتقراه صلي بيه، ربنا عز وجل لا ينسيك القران ابدا. هذه وصيه علمائنا اللي اخذوها من نصيحه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار ذكره، هتصلي بيه النوافل القيام بالليل والنوافل بالنهار هتكون النتيجه انك تذكره، واذا لم تقم به ينساه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا لا حسد الا في اثنتين، رجل او رجل اتاه الله عز وجل القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، يقوم به اناء الليل واناء النهار. ده واحد ورده بالنسبه له شيء اساسي جدا جدا جدا، مهم قوي، مهم جدا. ان في صلاه الضحى اقرأي الجزء، صلاه قيام الليل اقرأي الجزء، مش قادره نص جزء في الضحى ونص جزء بالليل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كل شهر تختمي ختمة ما أروعها من أفكار، ما أروعها من أفكار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي أظمأته بالهواجر فيشفعني فيه فيشفع فيه، ويقول القرآن شوفوا بقى، ويقول القرآن أي ربي أسهرت ليلة فشفعني فيه فيشفع فيه. يشفع القرآن لو كان لك علاقة مع القرآن بالليل، يشفع فيك القرآن إذا كانت لك علاقة مع القرآن بالليل. وقال صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول له ألا تعرفني؟ فيقول من أنت؟ يقول أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأتك بالهواجر، كانت في مصاحبة. أحسن صاحب هو كتاب الله سبحانه وتعالى، ده أحسن صاحب حقيقة اللي ياخد بإيدينا دايما لربنا سبحانه وتعالى. أحسن صاحب هو كتاب الله سبحانه وتعالى اللي يشفع فينا يوم القيامة. أحسن صاحب اللي يرفعنا في الجنة درجات، يقال قارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تردد. أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك بالهواجر وأثرت ليلك. أجمل صحبة، أجمل صحبة معاك في وقت المحن وفي وقت الشدائد وفي وقت الأزمات، يشفع لك عند ربك علشان يرفع من قدرك وشأنك عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أهل القرآن مش عايزكم أبدا تكتفوا بقراءة القرآن وفقط، نفسي يكون دايما لينا ورد لتدبر القرآن. ياريت نفتح البلكونة بتاعتنا كده ونمسك مصحفنا ونبدأ نقرأ 5 آيات بس بتدبر، واسأل نفسي ماذا أراد الله عز وجل من هذه الآيات. ابن سعود كان بيقول لا تهزوه هز الشعر ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عشائبه. مش الأصل أنا أقرأ قراءة سردية، لا والله، بل الأصل أنا أقرأ قراءة التدبر والتفهم والتعقل. أعيد الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. قام النبي الليل كله بآية واحدة يرددها. احنا لازم يكون ده حل مع القرآن، حل التدبر، حل التأمل، حل الاستفادة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، أنزله الله عز وجل علينا حتى نتدبر في آيات هذا الكتاب العزيز. محتاجين نتدبر في كتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا إن قراءتنا تكون كده، عارفين شوفوا اللي أنا هعمله دلوقتي، أنا أخذت كوباية المية وشربت، ما الذي استقر في فمي الآن؟ مفيش حاجة استقرت، نزل بسرعة على المعدة. النبي قال لنا اوعوا لما تقرأوا القرآن تقرأوه قراءة لا تثبت في عقولكم وقلوبكم زي شربكم المية كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر سيخرج قوم من أمتي يشربون القرآن كشربهم الماء. شفتوا اهو ايه اللي استقر؟ مش حاجه استقرت. النبي قال لنا في ناس هتقرا القران كده. النبي عايز يقول لنا من هذا الحديث كما قال الامام المناوي رحمه الله عليه: اي يتلقونه بالسنتهم من غير تدبر لمعانيه ولا تامل في احكامه، بل يمرونه على السنتهم كما يمر الماء المشروب عليها بسرعه، وهذا ذم لهم. ربنا ذم ناس قرات القران كده، تلقته بالالسنه ما تلقته بالقلوب. محتاجين نحرك قلوبنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، محتاجين نحن نقف وقف التدبر ووقف التامل. كان بعض السلف يقول تدبر القران او تكرار الايه عشان نتدبر القران عامل زي مضغ الطمره، كلما مضغتها وجدت حلاوتها. كلما تعيد الايه مره واثنين وثلاثه وتقف مع معانيها، سبحان الله تفرق معاك كتير جدا، تنقلك نقله رهيبه جدا جدا جدا. لذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ده وضعنا، نتدبر القران، والا هنخش في دايره اسال الله عز وجل الا يجعلنا ابدا من اهلها. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب واحمد من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون خلف بعد 60 سنه اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القران لا يعدو ترقيهم. قرأوا القران يدوبك الالسنه اللي اتكلمت وبس، انما قلوب ما وعيت، عقول ما تدبرت وما فهمت وما عقلت. احنا مش عايزين ابدا نكون من هذا الصنف، احنا عايزين الصنف اللي القران بالفعل يؤثر فيه ويؤثر في حياته. احبابي الكرام، عايز اقول لطلبه العلم وبخاصه حمله القران، احذروا الامر الخطير اللي انا هقول لكم عليه الان. اوعوا في يوم من على فكره سبب ضلال الامه في النقطه اللي جايه دي، عشان كده بقول لكم خدوا بالكم يا حمله القران، اذا اردتم ان تفسروا كتاب الله عز وجل فلا تتجاوزوا ما كان عليه سلف هذه الامه، فوالله ما تركوا صغيره ولا كبيره الا وذكروها. محتاجين لما نيجي نفسر كتاب الله عز وجل نؤول كتاب الله عز وجل على وفق ما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام كنت ماشي بالعربية فعلى الكورنيش عندنا في المنصورة، فوجدت ولد مع بنت في منظر مش كويس، وقفت العربية ونزلت أذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فلقيت الولد بيرد عليا بيقول يا شيخ على فكرة أنا أزهري، وعلى فكرة يا شيخ احنا ما بنعملش حاجة حرام، إن الله سبحانه وتعالى يقول ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. والله أنا معجب بيها وبنقعد مع بعض نقرأ مع بعض قرآن، لما بنخرج مع بعض بذكرها بالله وبتذكرني بالله، لما بنتكلم مع بعض في الشات بنقعد يعني نعمل حاجات تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الكارثة، يتأول القرآن على غير وجهه، يتأول القرآن على غير وجهه. الآية ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا نزلت في شأن المرأة المطلقة طلاقا بائنا وهي في عدتها، أو المطلقة طلاقا في عدتها، لا بأس لمن أراد أن يخطبها أنه يقول يعني يعرض لها بمسألة الخطبة، إن شاء الله يعني ربنا هيخلفك أفضل منه، إن شاء الله يعني إحنا مش هنلاقي أفضل منك، يعرض لها بالخطبة، مش أنه ياخدها في الشارع ويقعد معاها في الشارع، مش أنه يشيت معاها على النت، مش أنه هو يقول لها مش عارف إيه، لا لا. التأويل الفاسد لكتاب الله عز وجل، خرج علينا أقوام والعياذ بالله يكفرون الناس ويستحلون دماءهم وأموالهم، عملوا كده بكتاب الله سبحانه وتعالى. خرج علينا علماء ومفتيين من علماء السوء عافان الله وإياكم، واستباحوا دماء الناس وأعراض الناس بالقرآن، وخرج علينا علماء سوء آخرين أحلوا للناس الحرام وحرموا على الناس الحلال بالقرآن. الناس دي والعياذ بالله، بل ما خرجت فرقة من الفرق الضالة المنحرفة عن كتاب الله سبحانه وتعالى إلا وهي تتأول القرآن. الشيعة بيستدلوا بالقرآن، الروافض بيستدلوا بالقرآن، الخوارج بيستدلوا بالقرآن، المرجئة بيستدلوا بالقرآن، القدرية والجبرية بيستدلوا بالقرآن، ولكن المشكلة أنهم تأولوا القرآن على غير وجهه الصحيح، تأولوا القرآن على غير وجهه الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في الكتاب واللبن، هلاك أمتي في الكتاب واللبن. الأمة تهلك بحاجتين، القرآن واللبن. هلاك الأمة في القرآن، اسمعوا واحدة واحدة. قالوا يا رسول الله ما الكتاب وما اللبن؟ ما جاش في دماغ الصحابة ان الكتاب ده هو القرآن، لان القرآن عارفين هو مصدر النور ومصدر الهداية. قال أقوام يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، يتأولوا القرآن على غير تأويل، اتكلموا في كتاب الله عز وجل بغير علم، أولوا الآيات بغير صورتها الصحيحة. أقوام يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله عز وجل، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمع ويبدون، يحبوا الأكل ويحبوا الشرب، فلا بأس أن يروح يقعد في مطعم 10 ساعات مستني الأكل أو 5 ساعات مستني الأكل، ويترك الصلاة ويترك الجمعة ويترك الجماعة، ده علشان رايح يأكل، عفان الله وإياكم. يبقى إذن لازم نفهم كويس جدا أن هذه المسألة مهمة. قال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه: باب في من يتأول كتاب الله عز وجل أن يتأول يتدبره وهو جاهل، اللي يقرأ كتاب الله ويتدبره هو جاهل. فقال ثم قال: تحته أهل البدع أجمع أضربوا عن السنن وتأولوا كتاب الله على غير ما بينت السنة فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله التوفيق والعصمة، ونسأله التوفيق والعصمة. محتاجين أحباب الكرام مع كتاب الله عز وجل إن احنا نسعى دائما إلى تعليمه للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت. شبابنا اللي حفظ 10 أجزاء أو 5 أجزاء، ابدأ حفظ الناس، فوالله ما علمت شيئا يثبت كتاب الله عز وجل في القلب زي التحفيظ. زمان وإحنا بنحفظ الأولاد القرآن، الصور اللي كنا بنحفظها في الكتاتيب وفي المساجد هي أكتر صور ثباتا في قلوبنا الآن. حاولوا أن أنتم تعلموا للناس كتاب الله عز وجل، عشان بعد كده الناس كل ما يقرأوا هذه الآيات اللي حفظوها على أيديكم يكون لكم أعظم الأجر وأعظم الفضل وأعظم منة عند الله سبحانه وتعالى. من علم آية من كتاب الله عز وجل كان له ثوابها ما تليت، كان له ثوابها ما تليت. أحباب الكرام، حبيت تكون حلقة النهاردة هي الحلقة المتممة لسيرة سيدنا أبي موسى الأشعري حامل كتاب الله عز وجل. لا يعرف الصحابة أحد أفضل منه صوتا ولا أندى منه صوتا ولا أجمل منه صوتا. حبيت أن احنا نحط 13-14 نصيحة بين يدي حملة القرآن تكون نصب أعينهم، نصب أعينهم. هذه النصائح بإذن الله تجعل القرآن لهم مش عليهم، حجة ليهم مش حجة عليهم، بها يرتفعون إلى أعلى عليين بهذا الكتاب العظيم، بها جعلوا القرآن أمامهم فقادهم إلى الجنة. حبيب الكرام، متى تمسكنا بهذه النصائح وعملنا بما فيها؟ أرجو بإذن الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا من أعظم الناس أجرا ومن أعظم الناس درجة عنده سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قومه قل هذه